الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعة. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى هذا الباب ليبين فيه أحكام المسافر من حيث القصر والجمع في الصلاة، وإنما أتبع هذا الباب الباب السالف ذلك أن كلا البابين في من كان معذورا، فالمريض يعد معذورا لأجل مرضه، فيخفف عنه في صلاته ما يزيل عنه المشقة في الصلاة، والمسافر كذلك يعد معذورا في سفره، ذلك أن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب ومظنة المشقة والكلفة، فلأجل هذا عد المسافر في جملة من يعد معذورا في مسائل وأحكام عدة تتعلق بالصلاة وغيرها. والمراد بالمسافر هو ذلك الذي قطع مسافة يطلق عليها أو يصح إطلاق اسم السفر عليها. وسيأتي إن شاء الله من الأحاديث القادمة ما يدل لهذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب العظيم. واستفتح المصنف رحمه الله الباب بهذين الحديثين، بحديث عائشة الأول عند الشيخين، وبخبرها الثاني كذلك عند من خرجه من أهل العلم. استفتح الباب بهذين ليستدل بهما لمسألة من مسائل هذا الباب العظيم. وقبل أن ننظر في مسألته وننظر في الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، يحسن بنا أن نعرف أن المصنف أراد من هذا الباب هو بيان المسائل المتعلقة بالقصر، بقصر الصلاة، والمسائل المتعلقة بالجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان. واستفتح أحاديث هذا الباب الأحاديث الواردة في قصر الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي على الأحاديث الواردة في الجمع. والمقصور من الصلاة كما هو معلوم هي تلك الصلاة الرباعية، والقصر لا شك أنه محل إجماع أهل العلم أن مشروعية قصر الصلاة في السفر الذي يبيح القصر محل إجماع أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة المتضافرة في هذا، منها قول الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومنها حديث هذا الباب الأول حديث عائشة عند الشيخين أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وبقيت صلاة السفر على الأول، في لفظ أنها قالت: فأقرت صلاة السفر وأتمت، وفي لفظ: وزيد في صلاة الحضر. وهكذا يدل لهذا فعله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فإنه كان يقصر الصلاة في أسفاره سواء كان لحج أو لعمرة أو لجهاد في سبيل الله ولفعل صحابته الأبرار. فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة في السفر الذي يبيح القصر، ولا خلاف بينهم في أن ما يقصر من الصلاة هي تلك الصلاة الرباعية، وأما الثلاثية وهي صلاة المغرب، والثنائية وهي صلاة الفجر، فإنهما لا يقصران بالإجماع لحديث عائشة هذا أيضا الذي بين يدينا من لفظه الآخر عند أحمد في المسند وغيره أنها قالت: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة ويقاس عليها الجمعة، ذلك أنه يقرأ فيها. فالمقصود أن هذه المسألة محل إجماع أهل العلم، وإنما اختلفوا فيما سوى ذلك من فروع هذه المسألة، وما سوى ذلك تسمى فروع هذه المسألة. فهم متفقون على، فأهل الإسلام متفقون على مشروعية القصر، على مشروعية قصر الصلاة الرباعية، وإنما اختلفوا في حكم هذا القصر، هل هو على الوجوب أم هو رخصة. فهذه المسألة هي التي أراد المصنف أن يستفتح أحاديث الباب لها بحديث عائشة الأول وبحديثها الثاني، فأورد هذين النصين ليستدل بهما رحمه الله لمذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومن وافق على هذا القول في أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس عزيمة. ومعنى قولهم رخصة أي أنه يباح للمسافر أن يقصر الصلاة ويباح له أن يتم الصلاة، فهذا معنى قولهم رخصة. ومن قال بأنها عزيمة وهو القول الثاني أراد بذلك أن قصر الصلاة في السفر واجب، أن قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة. فالمقصود أن المصنف استفتح الباب بهذين الحديثين ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، وهو أن قصر الصلاة في السفر رخصة. ووجه الاستدلال من هذين لهذه المسألة هو لفظه الثاني، هو لفظ حديث عائشة الأول عند البخاري، ولهذا ثنى به المصنف رحمه الله عقب أن ساقه على لفظه الأول عند الشيخين، قال: وللبخاري قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. قالوا: قوله ففرضت أربعا دليل على أن الأصل في فرض الرباعية أنها أربع ركعات في السفر وفي الحضر، ولكن الله جل وعلا خفف على المسافر فجعلها ركعتين في حقه، فدل على أن صلاة على أن الصلاة الرباعية التي تقصر في السفر إنما هي مقصورة ومخففة من الرباعية، وليست الركعتان هما فرض الصلاة. فهذا وجه الاستدلال بحديث عائشة الأول. قالوا: فعليه يجوز له أن يصليها ركعتين وأن يصليها أربعا لأن أصل فرضها أربع ركعات. قالوا يؤيده فعل عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تتم في السفر ولهذا أورد المصنف فعلها. قال وقال الزهري قال عروة فذكر سؤاله لعائشة فذكر أنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. وفي اللفظ الثاني حين سئلت قالت إنه حين سئلت عن إتمامها في السفر قالت إنه لا يشق عليه. قالوا هذا دليل على أن القصر رخصة، إذ لو كان واجبا لما أتمت عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، فالراوي أعلم بمن روى. وهكذا لما أتم عثمان رضي الله عنه صدر خلافته فإنه محفوظ عنه كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر أنه كان يصلي في منى أربع ركعات في موسم الحج، يعني الصلاة الرباعية، وهكذا يروى عن بعض الصحابة. فقالوا هذه النصوص دليل على أن المراد بهذا الحديث هو أن فرض الصلاة أربع ركعات في الحضر وفي السفر، فيسر الله على المسافر وجعلها ركعتين بدل الأربع، فجاز له أن يأتي بها على فرضها وجاز له أن يقبل الرخصة فيصليها ركعتين. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك ومذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أبي عبد الله أحمد رحمة الله عليه مجمعين لهذا الحديث ولما روي عن بعض الصحابة كما تقدم، ولفعل عائشة رضي الله عنها، ولحديث يعلى أيضا ابن أمية عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية القصر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال إنها رخصة تفضل الله بها عليكم فاقبلوا رخصة، وفي لفظ قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا الصدقة مستحبة وليست بواجبة، والمتصدق عليه ليس ملزما أن يقبل هذه الصدقة، فدل على عدم الوجوب، دل على أن القصر رخصة وليس واجبا. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ووجه الاستدلال أن نفي الجناح في الآية دليل على أن المسلم مخير، على أن المسافر مخير بين القصر وبين الإتمام، فإن الله نفى عنه الجناح. وهكذا يستدل بعضهم بآثار تروى عن بعض الصحابة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبعا لشيخه حماد بن أبي سليمان، وهو أيضا مذهب سفيان الإمام سفيان الثوري، وهو قول أهل الظاهر، ذهبوا إلى أن القصر في السفر عزيمة، إلى أنه واجب وليس برخصة. قالوا الدليل لهذا هو حديث عائشة بلفظه الأول عند الشيخين الذي أورده المصنف على لفظه الأول عند الشيخين، وهو قول عائشة الصلاة أول ما فرضت، وفي لفظ أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد، وفي لفظ وأتمت صلاة الحضر. قالوا قولها فأقرت صلاة السفر دليل على أن هذا هو فرضها، دليل على أن الركعتين هما فرض صلاة السفر، فلا يجوز له أن يصلي أكثر من ركعتين، يعنون بذلك الرباعية، لما تقدم من أن أهل العلم أجمعوا على أن ما يقصر هي الرباعية، بل إن بعض القائلين بهذا القول ذهبوا إلى أنه إن أتم يلزمه أن يعيد الصلاة، وهذا قول حماد بن أبي سليمان وتبعه عليه الإمام أبو حنيفة، إلا أنه قال إن جلس للتشهد قدر التشهد فإنه يسقط عنه السلام وتكون الركعتان الأخريان في حقه نافلة، هذا هو مذهب أبي حنيفة في هذا. قال إن جلس يعني أتم، فجلس بين الركعتين للتشهد الأول قدر التشهد الأخير، فإنه على مذهبه رحمه الله يسقط عنه التسليم. قالوا حينئذ ما يأتي به إنما هما نافلة ولا يلزمه إعادة الصلاة. أما شيخه حماد رحمه الله فذهب إلى أنه يلزمه أن يعيد الصلاة، وكأنه اعتبر قصر الصلاة شرط لصحة صلاة المسافر. وهكذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيرهم، وأدلتهم في هذا نصوص عدة، منها هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، ذكرت الاستدلال وجه الاستدلال به قبل قليل، حديث عائشة. ومنها كذلك حديث يعلى الذي تقدم قبل قليل عند مسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال عن القصر: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا وجه الاستدلال به أن النبي أمر بقبول هذه الصدقة صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا من أقوى أدلة أهل الظاهر لهذا القول، لقولهم في هذا. قالوا إن هذا الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، لكن الصواب أن نفي الجناح في الآية صارف له عن أصله إلى الاستحباب. ويستدلون أيضا لهذا بحديث يروى مرفوعا عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: المتم في السفر كالمقصر في الحضر، المتم في السفر كالمقصر في الحضر. قالوا هذا دليل على أن المسافر يلزمه القصر، لأنه لو قصر في الحضر بطلت صلاته، كذلك هنا يقال في السفر لو أتم بطلت صلاته. ويستدلون أيضا لهذا بأدلة أخرى يطول المقام بذكرها، والصواب هو القول الأول، الصواب أن القصر رخصة وليس بواجب. أما حديث عائشة الذي يستدل به أكثر القائلين بهذا القول، فيجاب عنه بأن قولها فأقرت صلاة السفر بأنه محمول على ما آل إليه الأمر من الرخصة في ذلك، فهذا اللفظ محمول على ما آل إليه الأمر من التيسير والرخصة في هذا، بدليل أنها قالت ثم هاجر في اللفظ الآخر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، ولهذا تجد المصنف أورد اللفظ الثاني الذي هو عند البخاري عقب اللفظ الأول الذي هو عند الشيخين، وكان عليه أن يقتصر على لفظه الأول، ذلك أنه عند الشيخين، لكنه أورده لهذه العلة، لهذه الحيثية، وهو أنه أراد أن يجعله حجة على اللفظ الأول، وهو أن الأصل في فرض الصلاة أربع ركعات فخفف للمسافر. فالمقصود أنه يجاب عن هذا الاستدلال بأن قولها فأقرت صلاة السفر أنه على اعتبار ما آل إليه الأمر. وهذا القول أجاب به الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، وأجاب به غيره قبله. وأما حديث يعلى عند مسلم واستدلالهم به هو أن الأمر يقتضي الوجوه، فيجاب عنه بأن هذا الحديث بأنه أمر ولا إشكال، لكن هذا الأمر مصروف عن أصله، والأمر قد يصرف عن أصله إلى الاستحباب فيجمع بين النصوص، فالآية صريحة في نفي الجناح، فأصبحت هذه الآية صارفة له عن أصله إلى الاستحباب، فأصبح أمره صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته إنما هو للإرشاد والتوجيه والندب وليس للوجوب. وأما حديث أبي هريرة المتم في السفر إلى آخره فهذا ضعيف، لا إشكال في ضعفه، فهو من رواية بقية بن الوليد، وقد رواه ولم يصرح فيه بالسماع، رواه بالعنعنة وهو مدلس، بل هو مشهور بالتدليس والتسوية، فلا عبرة بروايته، والحديث يدور عليه. وقد أعله المصنف رحمه الله وغيره أعله المصنف في كتابه تنقيح التحقيق وهكذا غيره من أهل العلم. فالخلاصة في هذا أن الصواب في هذه المسألة هو أن القصر رخصة وليس بواجب. وأما ما يتعلق بلفظ الحديث في قصة تأول عثمان رضي الله عنه في قول عروة تأولت يعني عائشة ما تأوله عثمان، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما تأوله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفعل عثمان إنما كان زمن خلافته في صدر خلافته، ثم رجع بعد ذلك رضي الله عنه وأصبح يقصر الصلاة، وهذا كان في منى في موسم الحج، فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا أربع والعشاء أربعا أربعا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا. وتأول رضي الله عنه هذا غير أن أهل العلم اختلفوا فيما تأوله، اختلفوا فيما تأوله عثمان أي ما هو سبب كونه لا يقصر الصلاة، على أقوال ذلك أنه لم يرد في النصوص أو في هذا الحديث ما يدل على مراده، فلهذا وقع الخلاف بين أهل العلم فيما تأوله رضي الله عنه وأرضاه، وهو على كل رجع وأصبح يقصر الصلاة في آخر خلافته. فمنهم من قال إنه تأول أنه متأهل بمكة فحينئذ قال لا وجه للقصر، ومنهم من قال إنه تأول أن كل بلد يعد وطنا له، ذلك أنه أمير المؤمنين، ففي أي موضع يقيم يعد هذا الموضع وطنا له، فلا وجه للقصر حينئذ. ومنهم من قال إنه نوى الإقامة في مكة مدة طويلة، ومنهم من قال إنه رضي الله عنه تأول على أن القصر إنما يكون في حق ذلك المسافر الذي يكون جادا في السير، الذي يكون جادا في سيره على ظهور الإبل أو على غير ذلك، أما إن كان مقيما في موضع ما وهو في حال سفر فإنه لا يقصر الصلاة. ولعل هذا هو الأظهر، فهذا القول في ظني هو أقوى ما يستدل له من النصوص، فإن في كل قول مما تقدم فإن لكل قول مما تقدم نصا، لكن أقوى هذه النصوص هو القول الثالث، هو القول الأخير، وهو أنه تأول رضي الله عنه أن القصر إنما يكون في حق ذلك الذي يكون جادا في سيره، ولهذا كان يقصر في منى أيام التشريق، وكان لا يقصر في عرفة، وكان لا يقصر في مزدلفة، فكان لا يقصر في منى أيام التشريق، وكان يقصر في عرفة، وكان يقصر في مزدلفة، وكان لا يقصر في وكان كذلك لا يقصر في مكة قبل أن يأتي إلى المشاعر، فدل على أنه تأول على أن القصر إنما هو في حق ذلك الذي يكون جادا في السير. وأما قول الراوي قول عروة تأولت يعني عائشة ما تأوله عثمان، كذلك اختلف أهل العلم فيما تأولته عائشة رضي الله عنها، فمنهم من قال إنها تأولت ما تأوله عثمان، والأظهر فيما تأوله عثمان هو القول الذي ذكرناه، وهو أن القصر إنما يكون في حق ذلك الذي يكون جادا في السفر بخلاف المقيم الذي يقيم أثناء سفره في موضع أو في بلدة، فيصبح حينئذ تأول عائشة هو هذا التأول، بدليل أنه قال تأولت ما تأول، فإنما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى تأولت الذي تأول عثمان، لكن يرد عليه اللفظ الآخر، فإن حين سئلت قالت إنه لا يشق علي، أنها كانت تتم، وهذا اللفظ أورده المصنف عقب الحديث الثاني، فلما سئلت قالت يا ابن أخي قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، فيشكل على يعني هذا اللفظ يشكل على القول بأنها تأولت ما تأوله عثمان، على القول بأن عثمان تأول أن القصر إنما هو في حق ذلك الذي يكون جادا في السفر، إلا أن يقال إنها تأولت أن المقيم الذي يقيم في موضع لا يشق عليه الإتمام، فحينئذ يجمع بين اللفظين، فحينئذ يحصل الجمع بين اللفظين، بين قولها لا يشق علي وبين قول وبين قول الراوي عنها في الحديث الأول تأولت ما تأول عثمان، أي أنها تأولت أن المقيم في موضع لا يشق عليه الإتمام، فعلى هذا الاعتبار قالت إنه لا يشق عليه، ذلك أنها مقيمة. ويحتمل أمرا آخر، وهو أنها تأولت أن القصر إنما شرع لأجل المشقة لا مطلق السفر، فمتى حصلت المشقة للمسافر شرع له القصر، ومتى انتفت عنه المشقة لم يشرع له القصر. ويدل لهذا ما جاء في بعض ألفاظ الحديث الأول، فإنه جاء في بعض ألفاظ عند مسلم أنه قال أن عروة قال تأولت كما تأول عثمان بالتشبيه، فقال ابن حجر يحتمل أن يكون أنها شابهته في التأويل، شابهته في أنها أتمت أربعا لا في التأويل نفسه، شابهته في أنها أتمت أربعا بتأويل على أي وجه كان. ويدل لهذا ما جاء في بعض ألفاظ عند مسلم وعند الدارمي أن الراوي قال تأولت كما بدل الاسم الموصول، تأولت كما تأول عثمان. وعلى كل تأولها رضي الله عنها يحتمل أحد الأمرين، فإما أن تكون تأولت أن المشقة هي السبب، ورأيت الشيخ ابن عثيمين رجح هذا رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، وإما أن تكون تأولت ما تأوله عثمان على القول بأن عثمان تأول أن القصر إنما يباح لذلك الذي يكون جادا في سفره، فالمقام يحتمل أحد هذين الأمرين.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، هذا الحديث هو الثالث في الباب، وظن بعض شراح بلوغ المرام، لأن صاحب البلوغ أورده، وظاهر سياق صاحب البلوغ أنه تبع المصنف في سوق هذه الأحاديث، تبعه في سوقها وزاد عليه بعض الألفاظ، فالمقصود أن بعض الشراح ظن أن هذا الحديث إنما أورده المصنف ليستدل به للمسألة السالفة، وليس كذلك. لو تأملت المسائل التي تذكر لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، أعني المسائل التي اختلفوا فيها، فالمصنف أورده ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام، وهذه المسألة إنما هي بحق أهل العلم الذين قالوا إن القصر رخصة، فلا تتأتى هذه المسألة على مذهب من قال بأن القصر عزيمة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، فأورد هذا الحديث ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام. لما فرغ من الاستدلال لمذهب أحمد في أن القصر رخصة، فالمسافر مخير بين القصر وبين الإتمام، ناسب أن يرد هذا الحديث ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى، كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه، فدل والقصر رخصة، فدل على أن القصر أفضل من الإتمام، ذلك أن القصر رخصة كما تقدم. فهو في النصين الأولين قرر أن القصر رخصة، ثم لما فرغ منهما انتقل إلى هذا الحديث، وأراد أن يستدل به على أن القصر أفضل، ذلك أن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذا القول هو مذهب مالك كذلك في هذه المسألة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أبي عبد الله الشافعي كذلك. أما أبو حنيفة فلا يتأتى هذا القول على مذهب، ذلك أنه يرى أن القصر واجب، فلا تتأتى هذه المسألة على مذهبه، فهذا القول هو قول أحمد في المشهور عنه، وهو أيضا قول الإمام مالك وهو رواية عن الإمام الشافعي. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى أن الإتمام أفضل، إلى أن الإتمام أفضل من القصر. واختلف أصحاب الإمام الشافعي في توجيه عبارته، في توجيه هذه الرواية، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وهكذا العمراني في كتابه البيان، وهكذا غيرهما. فقالوا إن الإمام أبا عبد الله أراد بهذا في حق ذلك الذي سافر سفرا وقع الخلاف في جواز القصر فيه، وهي الأيام الثلاثة. فإن الإمام أبا حنيفة على ما سيأتينا في الحديث القادم يرى أن السفر لا يجوز الترخص فيه إلا إذا كان على قدر أيام ثلاثة. قال فإذا قال فمراد قالوا مراد الإمام الشافعي بقوله إن الإتمام أفضل في ذلك، في حق ذلك المسافر الذي لم يبلغ هذه المسافة التي وقع الخلاف فيها، وهي الأيام الثلاثة. فإذا بلغ هذه الأيام فإن القصر يكون في حقه أفضل. وذهب آخرون إلى أن مراده في هذا، في هذا القول، هو ذلك المسافر الذي لا وطن له فيكون دائم الأسفار من بلد إلى بلد، أو في البحر من موضع إلى موضع. فقالوا إن مراد الإمام أبي عبد الله الشافعي في قوله الإتمام أفضل هو في حق ذلك المسافر الذي أشبه ما يكون بمن لا وطن له، فحينئذ يتم ولا يقصر. وعلى كل هي رواية عن الإمام الشافعي، يعني هذا القول، والرواية الأخرى التي عليها كثير من أصحابه وصححها النووي هو أن القصر أفضل. وبهذا يكون قد وافق جمهور أهل العلم في هذه المسألة رحمه الله تعالى. نقتصر على هذه النصوص في هذا اللقاء، ونأتي على ما بعده في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعة. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى هذا الباب ليبين فيه أحكام المسافر من حيث القصر والجمع في الصلاة. وإنما أتبع هذا الباب، الباب السالف، ذلك أن كلا البابين في من كان معذورا، فالمريض يعد معذورا لأجل مرضه، فيخفف عنه في صلاته ما يزيل عنه المشقة في الصلاة، والمسافر كذلك يعد معذورا في سفره، ذلك أن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، ومظنة المشقة والكلفة، فلأجل هذا عد المسافر في جملة من يعد معذورا في مسائل وأحكام عدة تتعلق بالصلاة وغيرها. والمراد بالمسافر هو الذي هو ذلك الذي قطع مسافة يطلق عليها أو يصح إطلاق اسم السفر عليها. وسيأتي إن شاء الله من الأحاديث القادمة ما يدل لهذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب العظيم. واستفتح المصنف رحمه الله الباب بهذين الحديثين، بحديث عائشة الأول عند الشيخين، وبخبرها الثاني كذلك عند مسلم عند من خرجه من أهل العلم. استفتح الباب بهذين ليستدل بهما لمسألة من مسائل هذا الباب العظيم. وقبل أن ننظر في مسألته وننظر في الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، يحسن بنا أن نعرف أن المصنف أراد من هذا الباب هو بيان المسائل المتعلقة بالقصر، بقصر الصلاة، والمسائل المتعلقة بالجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان. واستفتح أحاديث هذا الباب بالأحاديث الواردة في قصر الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي على الأحاديث الواردة في الجمع. والمقصور من الصلاة كما هو معلوم هي تلك الصلاة الرباعية، والقصر لا شك أنه محل إجماع أهل العلم أن مشروعية قصر الصلاة في السفر الذي يبيح القصر محل إجماع أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة المتضافرة في هذا، منها قول الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومنها حديث هذا الباب الأول حديث عائشة عند الشيخين أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وبقيت صلاة السفر على الأول، في لفظ أنها قالت: فأقرت صلاة السفر وأتمت، وفي لفظ: وزيد في صلاة الحضر. وهكذا يدل لهذا فعله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فإنه كان يقصر الصلاة في أسفاره سواء كان لحج أو لعمرة أو لجهاد في سبيل الله ولفعل صحابته الأبرار. فلا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة في السفر الذي يبيح القصر، ولا خلاف بينهم في أن ما يقصر من الصلاة هي تلك الصلاة الرباعية، وأما الثلاثية وهي صلاة المغرب، والثنائية وهي صلاة الفجر، فإنهما لا يقصران بالإجماع لحديث عائشة هذا أيضا الذي بين يدينا من لفظه الآخر عند أحمد في المسند وغيره أنها قالت: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، ويقاس عليها الجمعة ذلك أنه يقرأ فيها. فالمقصود أن هذه المسألة محل إجماع أهل العلم، وإنما اختلفوا فيما سوى ذلك من فروع هذه المسألة، وما سوى ذلك تسمى فروع هذه المسألة. فهم متفقون على فأهل الإسلام متفقون على مشروعية القصر، على مشروعية قصر الصلاة الرباعية، وإنما اختلفوا في حكم هذا القصر، هل هو على الوجوب أم هو رخصة. فهذه المسألة هي التي أراد المصنف أن يستفتح أحاديث الباب لها بحديث عائشة الأول وبحديثها الثاني، فأورد هذين النصين ليستدل بهما رحمه الله لمذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومن وافق على هذا القول في أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس عزيمة. ومعنى قولهم رخصة أي أنه يباح للمسافر أن يقصر الصلاة ويباح له أن يتم الصلاة، فهذا معنى قولهم رخصة. ومن قال بأنها عزيمة وهو القول الثاني أرادوا بذلك أن قصر الصلاة في السفر واجب، أن قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة. فالمقصود أن المصنف استفتح الباب بهذين الحديثين ليستدل به لمذهب أحمد في هذه المسألة، وهو أن قصر الصلاة في السفر رخصة. ووجه الاستدلال من هذين لهذه المسألة هو لفظه الثاني، هو لفظ حديث عائشة الأول عند البخاري، ولهذا ثنى به المصنف رحمه الله عقب أن ساقه على لفظه الأول عند الشيخين، قال: وللبخاري قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. قالوا: قوله ففرضت أربعا دليل على أن الأصل في فرض الرباعية أنها أربع ركعات في السفر وفي الحضر، ولكن الله جل وعلا خفف على المسافر فجعلها ركعتين في حقه، فدل على أن صلاة على أن الصلاة الرباعية التي تقصر في السفر إنما هي مقصورة ومخففة من الرباعية، وليست الركعتان هما فرض الصلاة. فهذا وجه الاستدلال بحديث عائشة الأول. قالوا: فعليه يجوز له أن يصليها ركعتين وأن يصليها أربعا لأن أصل فرضها أربع ركعات. قالوا: يؤيده فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تتم في السفر، ولهذا أورد المصنف فعلها. قال: وقال الزهري قال عروة، فذكر سؤاله لعائشة فذكر أنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. وفي اللفظ الثاني حين سئلت قالت إنه، حين سئلت عن إتمامها في السفر قالت إنه لا يشق عليه. قالوا: هذا دليل على أن القصر رخصة، إذ لو كان واجبا لما أتمت عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، فالراوي أعلم بمن روى. وهكذا لما أتم عثمان رضي الله عنه صدر خلافته فإنه محفوظ عنه كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر أنه كان يصلي في منى أربع ركعات في موسم الحج، يعني الصلاة الرباعية، وهكذا يروى عن بعض الصحابة. فقالوا: هذه النصوص دليل على أن المراد بهذا الحديث هو أن فرض الصلاة أربع ركعات في الحضر وفي السفر، فيسر الله على المسافر وجعلها ركعتين بدل الأربع، فجاز له أن يأتي بها على فرضها وجاز له أن يقبل الرخصة فيصليها ركعتين. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك ومذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أبي عبد الله أحمد رحمة الله عليه مجمعين، لهذا الحديث ولما روي عن بعض الصحابة كما تقدم، ولفعل عائشة رضي الله عنها، ولحديث يعلى أيضا ابن أمية عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية القصر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: إنها رخصة تفضل الله بها عليكم فاقبلوا رخصة. وفي لفظ قال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: الصدقة مستحبة وليست بواجبة، والمتصدق عليه ليس ملزما أن يقبل هذه الصدقة، ودل على عدم الوجوب دل على أن القصر رخصة وليس واجبا. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ووجه الاستدلال أن نفي الجناح في الآية دليل على أن المسلم مخير، على أن المسافر مخير بين القصر وبين الإتمام، فإن الله نفى عنه الجناح. وهكذا يستدل بعضهم بآثار تروى عن بعض الصحابة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبعا لشيخه حماد بن أبي سليمان، وهو أيضا مذهب سفيان الإمام سفيان الثوري، وهو قول أهل الظاهر، ذهبوا إلى أن القصر في السفر عزيمة، إلى أنه واجب وليس برخصة. قالوا الدليل لهذا هو حديث عائشة بلفظه الأول عند الشيخين الذي أورده المصنف على لفظه الأول عند الشيخين، وهو قول عائشة الصلاة أول ما فرضت، وفي لفظ أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وزيد وفي لفظ وأتمت صلاة الحضر. قالوا قولها فأقرت صلاة السفر دليل على أن هذا هو فرضها، دليل على أن الركعتين هما فرض صلاة السفر، فلا يجوز له أن يصلي أكثر من ركعتين، يعنون بذلك الرباعية، لما تقدم من أن أهل العلم أجمعوا على أن ما يقصر هي الرباعية. بل إن بعض القائلين بهذا القول ذهبوا إلى أنه إن أتم يلزمه أن يعيد الصلاة، وهذا قول حماد بن أبي سليمان وتبعه عليه الإمام أبو حنيفة، إلا أنه قال إن جلس للتشهد قدر التشهد فإنه يسقط عنه السلام وتكون الركعتان الأخريان في حقه نافلة. هذا هو مذهب أبي حنيفة في هذا، قال إن جلس يعني أتم فجلس بين الركعتين للتشهد الأول قدر التشهد الأخير فإنه على مذهبه رحمه الله يسقط عنه التسليم. قالوا حينئذ ما يأتي به إنما هما نافلة ولا يلزمه إعادة الصلاة. أما شيخه حماد رحمه الله فذهب إلى أنه يلزمه أن يعيد الصلاة، وكأنه اعتبر قصر الصلاة شرط لصحة صلاة المسافر. وهكذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيرهم. وأدلتهم في هذا نصوص عدة، منها هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، ذكرت الاستدلال وجه الاستدلال به قبل قليل حديث عائشة، ومنها كذلك حديث يعلى الذي تقدم قبل قليل عند مسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال عن القصر هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا وجه الاستدلال به أن النبي أمر بقبول هذه الصدقة صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا من أقوى أدلة أهل الظاهر لهذا القول، لقولهم في هذا قالوا إن هذا الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، لكن الصواب أن نفي الجناح في الآية صارف له عن أصله إلى الاستحباب. ويستدلون أيضا لهذا بحديث يروى مرفوعا عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال المتم في السفر كالمقصر في الحضر. قالوا هذا دليل على أن المسافر يلزمه القصر، لأنه لو قصر في الحضر بطلت صلاته، كذلك هنا يقال في السفر لو أتم بطلت صلاته. ويستدلون أيضا لهذا بأدلة أخرى يطول المقام بذكرها، والصواب هو القول الأول، الصواب أن القصر رخصة وليس بواجب. أما حديث عائشة الذي يستدل به أكثر القائلين بهذا القول، فيجاب عنه بأن قولها فأقرت صلاة السفر بأنه محمول على ما آل إليه الأمر من الرخصة في ذلك، فهذا اللفظ محمول على ما آل إليه الأمر من التيسير والرخصة في هذا، بدليل أنها قالت ثم هاجر في اللفظ الآخر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، ولهذا تجد المصنف أورد اللفظ الثاني الذي هو عند البخاري عقب اللفظ الأول الذي هو عند الشيخين، وكان به أن وكان عليه أن يقتصر على لفظه الأول، ذلك أنه عند الشيخين، لكنه أورده لهذه العلة لهذه الحيثية، وهو أنه أراد أن يجعله حجة على اللفظ الأول، وهو أن الأصل في فرض الصلاة أربع ركعات فخفف للمسافر. فالمقصود أنه يجاب عن هذا الاستدلال بأن قولها وأقرت صلاة السفر أنه على اعتبار ما آل إليه الأمر، وهذا القول أجاب به الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، وأجاب به غيره قبله. وأما حديث يعلى عند مسلم واستدلالهم به هو أن الأمر يقتضي الوجوه، فيجاب عنه بأن هذا الحديث بأنه أمر ولا إشكال، لكن هذا الأمر مصروف عن أصله، والأمر قد يصرف عن أصله إلى الاستحباب فيجمع بين النصوص، فالآية صريحة في نفي الجناح، فأصبحت هذه الآية صارفة له عن أصله إلى الاستحباب، فأصبح أمره صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته إنما هو للإرشاد والتوجيه والندب وليس للوجوب. وأما حديث أبي هريرة المتم في السفر إلى آخره فهذا ضعيف لا إشكال في ضعفه، فهو من رواية بقية بن الوليد، وقد رواه ولم يصرح فيه بالسماع، رواه بالعنعنة وهو مدلس، بل هو مشهور بالتدليس والتسوية، فلا عبرة بروايته، والحديث يدور عليه، وقد أعله المصنف رحمه الله وغيره أعله المصنف في كتابه تنقيح التحقيق، وهكذا غيره من أهل العلم. فالخلاصة في هذا أن الصواب في هذه المسألة هو أن القصر رخصة وليس بواجب. وأما ما يتعلق بلفظ الحديث في قصة تأول عثمان رضي الله عنه في قول عروة تأولت يعني عائشة ما تأوله عثمان، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما تأوله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفعل عثمان إنما كان زمن خلافته في صدر خلافته، ثم رجع بعد ذلك رضي الله عنه وأصبح يقصر الصلاة، وهذا كان في منى في موسم الحج، فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا أربع والعشاء أربعا أربعا الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا. وتأول رضي الله عنه هذا غير أن أهل العلم اختلفوا فيما تأوله عثمان، أي ما هو سبب كونه لا يقصر الصلاة، على أقوال، ذلك أنه لم يرد في النصوص أو في هذا الحديث ما يدل على مراده، فلهذا وقع الخلاف بين أهل العلم فيما تأوله رضي الله عنه وأرضاه، وهو على كل رجع وأصبح يقصر الصلاة في آخر خلافته. فمنهم من قال إنه تأول أنه متأهل بمكة، فحينئذ قال لا وجه للقصر. ومنهم من قال إنه تأول أن كل بلد يعد وطنا له، ذلك أنه أمير المؤمنين، ففي أي موضع يقيم يعد هذا الموضع وطنا له، فلا وجه للقصر حينئذ. ومنهم من قال إنه نوى الإقامة في مكة مدة طويلة، ومنهم من قال إنه رضي الله عنه تأول على أن القصر إنما يكون في حق ذلك المسافر الذي يكون جادا في سيره على ظهور الإبل أو على غير ذلك. أما إن كان مقيما في موضع ما وهو في حال سفر فإنه لا يقصر الصلاة، ولعل هذا هو الأظهر، فهذا القول في ظني هو أقوى ما يستدل له من النصوص، فإن في كل قول مما تقدم فإن لكل قول مما تقدم نصا، لكن أقوى هذه النصوص هو القول الثالث، هو القول الأخير، وهو أنه تأول رضي الله عنه أنه كان أن القصر إنما يكون في حق ذلك الذي يكون جادا في سيره، ولهذا كان يقصر في منى أيام التشريق، وكان لا يقصر في عرفة، وكان لا يقصر في مزدلفة، فكان لا يقصر في منى أيام التشريق، وكان يقصر في عرفة، وكان يقصر في مزدلفة، وكان لا يقصر في وكان كذلك لا يقصر في مكة قبل أن يأتي إلى المشاعر، فدل على أنه تأول على أن القصر إنما هو في حق ذلك الذي يكون جادا في السير. وأما قول الراوي قول عروة تأولت يعني عائشة ما تأوله عثمان، كذلك اختلف أهل العلم فيما تأولته عائشة رضي الله عنها، فمنهم من قال إنها تأولت ما تأوله عثمان، والأظهر فيما تأوله عثمان هو القول الذي ذكرناه، وهو أن القصر إنما يكون في حق ذلك الذي يكون جادا في السفر بخلاف المقيم الذي يقيم أثناء سفره في موضع أو في بلدة، فيصبح حينئذ تأول عائشة هو هذا التأول، بدليل أنه جاء بدليل أنه قال تأولت ما تأول، فإن ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى تأولت الذي تأول عثمان، لكن يرد عليه اللفظ الآخر، فإن حين سئلت قالت إنه لا يشق علي، أنها كانت تتم، وهذا اللفظ أورده المصنف عقب الحديث الثاني، فلما سئلت قالت يا ابن أخي قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، فيشكل على يعني هذا اللفظ يشكل على القول بأنها تأولت ما تأوله عثمان، على القول بأن عثمان تأول أن القصر إنما هو في حق ذلك الذي يكون جادا في السفر، إلا أن يقال إنها تأولت أن المقيم الذي يقيم في موضع لا يشق عليه الإتمام، فحينئذ يجمع بين اللفظين، فحينئذ يحصل الجمع بين اللفظين، بين قولها لا يشق علي وبين قول الراوي عنها في الحديث الأول تأولت ما تأول عثمان، أي أنها تأولت أن المقيم في موضع لا يشق عليه الإتمام، فعلى هذا الاعتبار قالت إنه لا يشق علي، ذلك أنها مقيمة. ويحتمل أمرا آخر، وهو أنها تأولت أن القصر إنما شرع لأجل المشقة لا مطلق السفر، فمتى حصلت المشقة للمسافر شرع له القصر، ومتى انتفت عنه المشقة لم يشرع له القصر. ويدل لهذا ما جاء في بعض ألفاظ الحديث الأول، فإنه جاء في بعض ألفاظ عند مسلم أنه قال أن عروة قال تأولت كما تأول عثمان بالتشبيه، فقال ابن حجر يحتمل أن يكون أنها شابهته في التأويل، شابهته في أنها أتمت أربعا لا في التأويل نفسه، شابهته في أنها أتمت أربعا بتأويل على أي وجه كان. ويدل لهذا ما جاء في بعض الألفاظ عند مسلم وعند الدارمي أن الراوي قال تأولت كما بدل الاسم الموصول، تأولت كما تأول عثمان، وعلى كل تأولها رضي الله عنها يحتمل أحد الأمرين، فإما أن تكون تأولت أن المشقة هي السبب، ورأيت الشيخ ابن عثيمين رجح هذا رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، وإما أن تكون تأولت ما تأوله عثمان على القول بأن عثمان تأول أن القصر إنما يباح لذلك الذي يكون جادا في سفره، فالمقام يحتمل أحد هذين الأمرين.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، هذا الحديث هو الثالث في الباب. وظن بعض شراح بلوغ المرام، لأن صاحب البلوغ أورده، وظاهر سياق صاحب البلوغ أنه تبع المصنف في سوق هذه الأحاديث، تبعه في سوقها وزاد عليه بعض الألفاظ. فالمقصود أن بعض الشراح ظن أن هذا الحديث إنما أورده المصنف ليستدل به للمسألة السالفة، وليس كذلك. لو تأملت المسائل التي تذكر لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، أعني المسائل التي اختلفوا فيها، فالمصنف أورده ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام. وهذه المسألة إنما هي في حق أهل العلم الذين قالوا إن القصر رخصة، فلا تتأتى هذه المسألة على مذهب من قال بأن القصر عزيمة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. فأورد هذا الحديث ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام. لما فرغ من الاستدلال لمذهب أحمد في أن القصر رخصة، فالمسافر مخير بين القصر وبين الإتمام، ناسب أن يورد هذا الحديث ليستدل به على أن القصر أفضل من الإتمام. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى، كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه، فدل والقصر رخصة، فدل على أن القصر أفضل من الإتمام، ذلك أن القصر رخصة كما تقدم. فهو في النصين الأولين قرر أن القصر رخصة، ثم لما فرغ منهما انتقل إلى هذا الحديث، وأراد أن يستدل به على أن القصر أفضل، ذلك أن الله يحب أن تؤتى رخصه. وهذا القول هو مذهب مالك كذلك في هذه المسألة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أبي عبد الله الشافعي كذلك. أما أبو حنيفة فلا يتأتى هذا القول على مذهب، ذلك أنه يرى أن القصر واجب، فلا تتأتى هذه المسألة على مذهبه. فهذا القول هو قول أحمد في المشهور عنه، وهو أيضا قول الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام الشافعي. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى أن الإتمام أفضل، إلى أن الإتمام أفضل من القصر. واختلف أصحاب الإمام الشافعي في توجيه عبارته، في توجيه هذه الرواية، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وهكذا العمراني في كتابه البيان، وهكذا غيرهما. فقالوا إن الإمام أبا عبد الله أراد بهذا في حق ذلك الذي سافر سفرا وقع الخلاف في جواز القصر فيه، وهي الأيام الثلاثة. فإن الإمام أبا حنيفة على ما سيأتينا في الحديث القادم يرى أن السفر لا يجوز الترخص فيه إلا إذا كان على قدر أيام ثلاثة. قالوا مراد الإمام الشافعي بقوله إن الإتمام أفضل في ذلك، في حق ذلك المسافر الذي لم يبلغ هذه المسافة التي وقع الخلاف فيها، وهي الأيام الثلاثة، فإذا بلغ هذه الأيام فإن القصر يكون في حقه أفضل. وذهب آخرون إلى أن مراده في هذا القول هو ذلك المسافر الذي لا وطن له، فيكون دائم الأسفار من بلد إلى بلد، أو في البحر من موضع إلى موضع. فقالوا إن مراد الإمام أبي عبد الله الشافعي في قوله الإتمام أفضل هو في حق ذلك المسافر الذي أشبه ما يكون بمن لا وطن له، فحينئذ يتم ولا يقصر. وعلى كل، هي رواية عن الإمام الشافعي أعني هذا القول، والرواية الأخرى التي عليها كثير من أصحابه وصححها النووي هو أن القصر أفضل. وبهذا يكون قد وافق جمهور أهل العلم في هذه المسألة رحمه الله تعالى. نقتصر على هذه النصوص في هذا اللقاء، ونأتي على ما بعده في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.